أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخمسون بعد المئة من مجالس رياض الصالحين، نستأنف به الحديث عن الباب الثاني عشر في كتاب رياض الصالحين، وهو باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. بدأه المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة، قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة، ومع 60 سنة يشيب الشعر ويضعف البصر ويحدودب الظهر وهو نذير بنهاية العمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري وهو أول الأحاديث في الباب، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل هو الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم، ولا تعارض بينهما. فمحمد صلى الله عليه وسلم نذير للأمة وللعالمين، والشيب نذير لكل واحد فينا. هذا وقد قيل في هذه الآية أقوال أخرى، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، من قال 40 سنة، قاله الحسن والكلبي، ومن قال 18 سنة، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. ولعل هذه الأقوال من باب أن الله عز وجل قال ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فلهذا يمكن أن تتفاوت وجهات النظر في من ينبغي أن يتذكر إذا بلغ الحلم وجرى عليه القلم وكان نحو من 18 سنة، أو إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أو إذا وصل إلى غاية أعمار الأمة على الغالب، وأعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. إذن هي أقوال، لكن أقواها الذي أيده الحديث نحو من 60 سنة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقد علمت حول معنى النذير، إما هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإما نذير أحدنا وهو الشيب كما قاله عكرمة بن عيينة وغيرهما، والله أعلم. في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. اعلم أن المدار على آخر العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو في رواية حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعوذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ولهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العمر أن يكثر من الأعمال الصالحة، كما أنه ينبغي للشاب أيضا أن يكثر من الأعمال الصالحة. فالإنسان مسؤول عن عمره كما هو مسؤول عن شبابه. وتعجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ووجه العجب أن السؤالين الأولين من جنس واحد: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب مرحلة من مراحل العمر، سبقها طفولة وصبا، تلحقها شيخوخة وضعف. لكن السؤال عن الشباب وحده من بين مراحل العمر، لأنه هو فرصة العمر، وهو أفضل ما في العمر، ما قبله ضعف وما بعده ضعف وشيبة، لذلك جعل له سؤال خاص: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وذلك حتى لا يقول الشاب: أمامي عمر إن شاء الله وأعمل صالحا في مستقبل عمري مع نهاية أجلي، وهو لا يدري عن الأجل شيء، لا يدري عن الأجل شيئا، سيما وآخر الزمان من علاماته كثرة موت الفجاءة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فالإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت في شبابه وقد يؤخر موته، لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب، لأنه أنهى العمر. ف فهذا في معنى عنوان الباب. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما هنا نكرة موصوفة، أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهذا العمر اختلف المفسرون فيه، كما سبق قيل 60 سنة وقيل 18 سنة وقيل 40 سنة وقيل البلوغ. والآية عامة: عمروا عمرا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من تذكر. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من 18 سنة وقد لا يتذكر إلا بعد ذلك حسب ما يأتيه من النذر والآيات. وما يكون حوله من البيئة الصالحة أو غير الصالحة، المهم أنه يقال لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي هذا دليل على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر. وأما قوله تعالى: وجاءكم النذير، فالصحيح أن المراد بالنذير النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الرسل الذين من قبله، كلهم نذر عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يحرص في آخر عمره على الإكثار من طاعة الله، ولا سيما ما أوجب الله عليه، وأن يكثر من الاستغفار والحمد معا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا. هذه السورة يقال إنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة عجيبة أخرجها البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: كان الأنصار رضي الله عنهم يقولون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا تدني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو من الشباب ولا تدني شبابنا؟ وكان عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازلهم في العلم والدين، كل من كان أعلم وأدين فهو إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أقرب. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقديمه حسب ما عند الإنسان من العلم والدين. القرابة لهم حق لا شك، لكن العلم والدين أعظم ما يكون قربا إلى الإنسان من غيره. والمهم أن الأنصار قالوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابنا؟ فقال لهم: أمهلوني ثم جمعهم ذات يوم وقال لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء النصر وفتحت مكة فسبح بحمد الله واستغفره لأنه كان توابا. يعني فسروها بظاهرها. فقال: ما تقول يا ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: أقول إن هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تدل على أن أجله قد اقترب. ففهم هذا الفهم العجيب رضي الله عنه، يعني إذا جاء النصر والفتح فقد أديت ما عليك، فاختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فأكثر منها عبد الله، وأكثري منها أمة الله في الركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وبعد مقدمة هذا الباب نأتي إلى الأحاديث في الباب. حديث 12 بعد 100 في كتاب رياض الصالحين، الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه، برقم 6419 أو 19406000. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، فيقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. فيما نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، والمعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ 60 سنة فقد أقام عليه الحجة ونفى عنه العذر، لأن 60 سنة يبقي الله الإنسان إليها يعرف من آيات الله ما يعرف، ولا سيما إذا كان ناشئا في بلد إسلامي. لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله عز وجل، لأنه لا عذر له. فلو أنه مثلا قصر في عمره إلى 15 سنة أو إلى 20 سنة لكان قد يكون له عذر في أنه لم يتمهل ولم يتدبر الآيات، ولكنه إذا أبقاه إلى 60 سنة فإنه لا عذر له، قد قامت عليه الحجة، مع أن الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل. فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه. مثلا إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يعرف كيف يتوضأ، لا بد أن يعرف كيف يتوضأ. إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعرف كيف يصلي. إذا صار عنده مال لا بد أن يعرف ما مقدار النصاب وما مقدار الواجب وما أشبه ذلك من أحكام الزكاة. وإذا أراد أن يصوم لا بد أن يعرف كيف يصوم وما هي المفطرات. وإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب أن يعرف كيف يحج، كيف يحج وكيف يعتمر، وما هي محظورات الإحرام وما هي محظورات الإحرام. مثلا إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون فلا بد أن يعرف أحكام البيع والشراء، وأن يعرف الفرق بين البيع وبين الربا، وكما قال الله وأحل الله يعرف الربا وأقسامه أو أنواعه، وماذا من التقسيط يكون ربا وماذا منه لا يكون ربا، ما يكون ربا نسيئة ومنه ما لا يكون، وما الواجب في بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة، وهكذا. إذا كان ممن يبيع الطعام لا بد أن يعرف كيف يبيع الطعام وما الحلال منه وما الحرام، ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يقع وأنه عليه أن يتجنبه، وهكذا. ففي كل ما هو من فرض العين فيما يلزمه أو فرض عينيا عليه بتلبسه به في نوع من المعاملات أن يتعلم ذلك. وهذا الذي قال فيه العلماء ما لا يسع المسلم 60 سنة فقد قامت عليه الحجة التامة وليس له عذر. وكل إنسان بحسبه، كل إنسان من الشريعة ما يحسن. نعم إن شاء الله عاد، الحمد لله. كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه في أمر العقيدة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والأوقاف وغير ذلك حسب ما يحتاج إليه. كم يحزن الإنسان إذا رأى أناسا شابوا وبلغوا 60 و70 وتسألوا ما معنى لا إله إلا الله، فماذا يقول؟ قل لا إله إلا الله، وفي غيره وحدوا لا إله إلا الله. وأنا أعذرهم لأنه ما تعلم معنى لا إله إلا الله في بيت ولا مدرسة ولا جامعة ولا جامع ولا مسجد ولا إعلام، فمن أين يأتيه العلم؟ بالوحي. يعيش الإنسان ويموت ولا يدري ما معنى لا إله إلا الله. وناس يصلون كما صلوا ورأوا أباءهم في صغر سنهم وقلدوهم. طيب استزد، تعلم، لعل أباك كان يخطئ فتظل أنت على خطأك هذا. فلا بد من تعلم ذلك. وفي الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى له الحج على عباده، وذلك أن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم أفهاما وأرسل إليهم رسلا وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسالات السابقة محدودة، حيث إن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحدودة في الزمن، حيث إن كل رسول يأتي بنسخ ما قبله. إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدة، أما هذه الأمة فقد أرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم. فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم، يعني المعجزات، ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن آيته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه. وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات. فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات. لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه. لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه، كحال أهل الكتاب. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة أو قراءة. كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره، أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا الأجر ليدبروا آياته، هذه هي الثمرة، وليتذكر أولو الألباب. والله هو الموفق، قرآن يتلى ويتدبر ويعمل به ويحكم به ويحتكم إليه. لكن كيف القرآن في حياتنا؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرناه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا وحكما واحتكاما، وصار القرآن للأموات لا للأحياء. الله يقول: لينذر من كان حيا، ونحن نقول لمن كان ميتا. متى قرئ القرآن وسمع بصوت مرتفع، الناس يقولون: من مات؟ يا الله، لينذر من كان حيا. وكم وصلت أحوال القراء الآن الذين يقرؤون للتطريب ويرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، وأصحاب أطول الأنفاس، وكيف الناس في عدم استماع القرآن وعدم الإنصات له. إنهم يهيصون ويحوصون حيصة الحمر كلما انتهى القارئ من آية أو من مقطع، كما لم يفعله الناس مع أهل الغناء، كما لم يفعله الناس مع أهل الغناء، وقد غالوا في ذلك وبالغوا مبالغة. كان الناس في مناسبات معينة كأفراح وكذا تجد الهيصة، الآن حتى في المآتم يا أخي، طب ما في وقار حتى للعزاء وللميت والأهل الميت. لا، المهم الشيخ فلان، الشيخ فلان هذا صوته جميل، نفسه طويل. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأن هذه بقايا الدين عند الناس. فالحديث يذكرنا بأننا نفيق قبل فوات الأوان، فإن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والدنيا أمل، ينهيها أجل، فاستغلوها في حسن العمل. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يحسن أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا الباب العظيم يأتي الحديث الثاني برقم 113 في الباب، في الكتاب الثاني في الباب، هو في ذات الباب الذي نتحدث عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. فرق كبير بين شاب صغير وأشياخ بدر. كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. ثم أردفه بالحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ يعني لم تكن تقولها من قبل. قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحديث رابع أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. وفي الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخله في أشياخ بدر، وكان من سيرة عمر وهديه رضي الله عنه أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. والشورى الشرعية ليست تكوين مجلس للشورى حتى يكون مشاركا في الحكم، ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية الواقعة، فكان من هدي عمر رضي الله عنه ومن سنته المشكورة وسعيه الحميد أنه يشاور الناس ويجمعهم ليستشيرهم في الأمور الشرعية والأمور السياسية وغير ذلك. وكان يدخل مع أشياخ بدر، أي مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عبد الله بن عباس، وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء، فوجدوا في أنفسهم كيف يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من العلم والذكاء والفطنة، فجمعه ودعاه فعرض عليهم هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فانقسموا إلى قسمين لما سألهم عنها: ما تقولون فيها؟ قسم سكت، وقسم قال: إن الله أمرنا إذا جاءنا النصر والفتح أن نستغفر لذنوبنا وأن نحمده ونسبح بحمده. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة، ولم يرد أن يعرف معناها التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علامة قرب أجله، أعطاه الله آية: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، فإن ذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال: ما أعلم فيها إلا ما علمت. وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفطن لمغزى الآيات الكريمة، فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات هذا أمر قد يكون سهلا، لكن مغزى الآيات الذي أراده الله تعالى هو الذي قد يخفى على كثير من الناس ويحتاج إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء. وقوله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربه، أي سبح الله مصحوبا بالحمد، فالباء هنا للمصاحبة، وذلك لأنه إذا كان التسبيح مصحوبا بالحمد فإنه به يتحقق الكمال، لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب وثبوت صفات الكمال، فانتفاء العيوب مأخوذ من قوله فسبح، لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله بحمدي، لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء. الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء، إذ قالوا: الحمد هو الثناء على الله بالجميل، وبعضهم يقول بالجميل الاختياري وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك الحديث القدسي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء الحديث. والمهم أن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد فقد جمع بين إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقائص عنه. ولذلك جل أذكار النبي عليه الصلاة والسلام فيها سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن أحب الكلام إلى الله عز وجل، لا يضرك بأيهن بدأ، أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، قول عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك بها شجرة في الجنة، كلما تقول سبحان الله العظيم وحمده تغرس لك شجرة في الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يسبح في أذكار الصباح ومساء سبحان الله وحمده، وكان يقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، كان يقول باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى غير ذلك فيما جمع فيه عليه الصلاة والسلام بين الحمد والتسبيح. فإذا جمع الإنسان بين التسبيح والحمد فقد جمع بين إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقائص عنه. أما قوله تعالى واستغفره فمعناه أطلب منه المغفرة، والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر، والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر، يعني المغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه، وذلك من مدلول اشتقاقها، فإنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام، فهو واق وساتر. أما قوله إنه كان توابا ففيه أن الله عز وجل موصوف بكثرة التوبة لقوله توابا، وهي صيغة مبالغة لكثرة من يتوب فيتوب الله عليه، والله عز وجل تواب على عبده توبة سابقة لتوبته وتوبة لاحقة لها، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة السابقة أن يوفق الله العبد للتوبة، والتوبة اللاحقة أن يقبل الله منه التوبة إذا تاب إليه. وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها. الأول الإخلاص لله عز وجل في التوبة، والثاني الندم على ما حصل منه من الذنب، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. فإن كانت التوبة في الوقت الذي لا تقبل فيه فإنها لا تنفع، فإذا تاب الإنسان عند حضور أجله لم ينتفع بهذه التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فالآن لا تنفعه التوبة. ولهذا لم ينتفع فرعون بتوبته حين أدركه الغرق، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والثاني أيضا مما لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه جامع بين الذكر والدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوله في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأجمل إخواني معي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهنا نجد المؤلف رحمه الله تعالى أورد أحاديث يلتقي بعضها مع بعض في الفهم، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكرته اليوم مرتين، وأردفه بحديث عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، السورة يعني، إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الرواية الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل ما أمر به في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر. الرواية لمسلم أيضا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله الفتح، إلى آخر السورة. في رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قال قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، قال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والأحاديث يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. والرابع في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، بمعنى أنه في الآونة الأخيرة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام تتابع عليه الوحي حتى اكتمل الدين ونزل قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر الشيخ المؤلف رحمه الله الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم، يعني الحديث واضح المعنى، يبعث كل عبد على ما مات عليه، فإن مات على طاعة بعث عليها، وإن مات على معصية بعث عليها، وإن مات على حالة وهيئة حسنة بعث عليها، مات ساجدا يبعث ساجدا، مات ملبيا يبعث ملبيا، مات محرما يبعث محرما. سبحان الله العظيم. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. يا رب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألكم صالح الدعوات، غفر الله لي ولأخي علي رجب وشفاه وعافاه ونصره وآواه ووفقه وأيده، ولإخواني وأحبابي في الله تعالى ولكل من طلب منا الدعاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.